أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ذكرنا أيها الإخوة أن الرجل هو المسؤول عن المرأة، وهو المسؤول عن تأديبها وتدبير شؤونها، ذلك لأجل سببين. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بسبب ما هيأ الله عز وجل للرجل من القوة العقلية والقوة الجسدية وحسن التدبير وحسن الإدارة، بما فضل به على ذلك على المرأة، فلذلك كان هو القوام. الرجال قوامون على النساء، السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، والسبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق وهو المسؤول عن الإنفاق، وإذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة كما في الصحيحين، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة، ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة، فإذا أنفق على أهله فهي صدقة، وهذه النفقة أيها الإخوة نفقة واجبة وعلى قدر سعته. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، على قدر سعته، لكن الإنفاق الواجب إنما هو على الرجل. الآن هذا هو الحق لأجل هذا السببين. هذا الحق أيها الإخوة اللي هو حق القوامة حق وهبه الله للرجل. النساء بالنسبة لهذا الحق، بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة، النساء نوعان. النوع الأول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنوع الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. النوع الأول: امرأة تفرح وتسعد بهذا الحكم الشرعي بقوامة الرجل عليها، امرأة تفرح بذلك وتسعد بذلك وتمتثل أمر الله في ذلك، أن هناك رجل زوج قوام عليها، يقوم بتدبير شؤونها، يقوم بتأديبها، يقوم برعايتها. امرأة تعلم ذلك علما يقينيا، آمنت به وسلمت له. هؤلاء هن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. النوع الثاني: امرأة تضيق بقوامة الرجل، لا تريد زوجا يرعى شؤونها ويأمرها، يقول اذهبي لا تذهبي، لا تخرجي من البيت، اجلسي، البسي كذا، لا تريد أن تتقيد. هذه أيها الإخوة امرأة فاسدة، هذه المرأة فاسدة في عرف الشرع، لأن الأولى التي وصفها الله عز وجل أنها مطيعة وممتثلة القوام، ماذا وصفها الله؟ قال: فالصالحات. فعكس هذه المرأة التي تأبى القوامة، المرأة التي تأبى القوامة، هذه المرأة التي تأبى القوامة هي امرأة فاسدة. فمتى تضيق المرأة بقوامة الرجل؟ متى؟ إذا كانت فاسدة. متى ترضى المرأة بقوامة الرجل؟ إذا كانت صالحة. فالصالحة هي تريد زوجا، تقول: أريد زوجا يعينني على ديني، أريد زوجا أشعر أنه رجل يملكني، يعني يؤدبني، يرعى شؤوني، تستحي أن ترفع صوتها عليه، زوج يأمرها وينهاها وتطيعه. أما الفاسدة تجلس وتناطح الرجال وتأبى حق القوامة الذي وهبه الله عز وجل لهذا الرجل. هذا حق وهبي يا إخواني، أنت لك الرجل له حق القوامة، هذا حق واجب. احنا قلنا المسألة ليست تشريف بل تكليف، الرجل مكلف بهذا، ليس له أن يتنازل عنه. إذا أعطاك الله حقا وهبيا وهبه لك فلا يجوز للعبد أن يتنازل عنه، أما إذا كان الحق كسبيا فله أن يتنازل عنه، له أن يتنازل عنه. الحق الوهبي لا يتنازل عنه لأنه يتضمن فيه واجب، أما الحق الكسبي فيتنازل عنه. واحد عنده حق مال، تنازل عن ماله فيش مشكلة، تنازل عن ماله هذا حق مكسوب، تنازل عن ماله، وظيفة تنازل عن وظيفته هذا حق مكسوب، لكن حق موهوب لا ينبغي ولا يجوز أن تتنازل عنه. ولذلك العلماء ردوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما قال إذا اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها جاز لها ذلك. إذا اشترطت المرأة عند العقد، يقول أبو حنيفة إذا اشترطت المرأة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها جاز لها ذلك. فرد العلماء على أبي حنيفة فقالوا إن الله عز وجل هو الذي أعطى حق الطلاق للرجل، هو الذي يطلق، والمسألة ليست له حتى يتنازل عنها، مش حق مكسوب، هذا حق موهوب من الله. والله يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ما قال وإن عزمنا، وإن عزموا الطلاق، إذن الرجل هو الذي يطلق، الرجل هو الذي بيده الطلاق، فليس له أن يتنازل عن هذا الحق، كما قال الإمام أبو حنيفة وجمهور أهل العلم أن هذا حق للرجل لا ينبغي ولا يجوز أن يتنازل عن أن يجعل الطلاق بيد المرأة، إن شاءت أن تطلق نفسها طلقت نفسها، هذا حق موهوب من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال كما في سنن ابن ماجه قال بسند حسن قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل، يعني الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل هو الذي يأخذ بالساق، فالطلاق بيده هذا حق موهوب. كذلك القوامة حق موهوب للرجل لا يجوز أن يتنازل عنه. والمرأة إذا رضيت بهذا الحق الذي هو للرجل، رضيت والله امرأة صالحة قانتة تعيش أفضل معيشة، لأنها عند ذلك أيها الإخوة تملك الرجل، عند ذلك تملك الرجل، أن الرجل يحب أن يرى امرأة أمامه تطيعه، إذا أمرها تطيعه، إذا قال لها كلاما تسمعه. ولذلك قلت لكم وصية المرأة الصالحة لابنتها، قالت كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا، ما قالت كوني له أمة يكن لك سيدا، لا، الرجل الكريم صاحب الصفات النبيلة لما يرى امرأة لا تقول له لا في غير معصية الله، أي شيء مرهب قل له حاضر، هذا الرجل المرأة تملك قلبه تأسره. فشوف شو وصت بنتها، كوني له أمة يعني أطيعيه مثل ما هو السيد وأنت الأمة أطيعيه، إذا كنت له أمة ما قالت يكن لك سيدا، قالت يكن لك عبدا، يكن لك عبدا يعني أنت تملكيه، متى؟ إذا أطعتيه، إذا أطعتيه تملكيه. وكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أرضا يكن لك سماء، إذن لا تناطحيه لا تعانديه والله تملكيه. المرأة هذه هي المرأة الصالحة، هذه هي المرأة الصالحة. فهنا قول الله عز وجل فالصالحات أول وظيفة للصلاح، هنا بالنسبة للآية أول شيء أول وظيفة أن المرأة تقر بقوامة الرجل عليها وتطيع زوجها في المعروف وتطيعه في حسن العشرة. وما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، إن نظر إليها سرته، إن أقسم عليها أبرته، إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه أيها الإخوة هي المرأة الصالحة التي حقيقة يبحث عنها، التي يبحث عنها والتي تحسن العشرة بها. من هي؟ زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، إن أمرها بطاعته أطاعته، إن أقسم عليها أبرته، إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. فأول شيء الطاعة، أول شيء أيها الإخوة من الصلاح للمرأة أن تطيعها، أن تطيع زوجها في غير معصية. يقول ابن حجر رحمه الله: ولو دعاها الزوج إلى معصية الله فعليها أن تمتنع، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. لأن بعض الرجال الآن الإثم هم رجال، بقولها لا بدك تجلسي مع إخواني وبدك تسلمي على أخوي، مش غريب، ما هو أخوي. طب الأخ أخوك يا أخي رجل غريب أجنبي عن زوجتك، رجل غريب لا يحل لها أن تصافحه، لا يحل لها أن تجالسه. قال أنت كيف تستقبليش أخوي؟ طق الباب قولوش تفضل، وما فيش غير هي في البيت، كيف ما تقولي له تفضل وفوت؟ كيف هذا ولا يوجد لها هذه المرأة؟ كيف؟ فهي لا تطيعه، قولوش حاضر مرة جاي بقول له فوت، ولو لم يوجد إلا هي في البيت قول له فوت، لا. فإذا في غير معصية الله على الرحب والسعة نعم تطيعه، في معصية الله أبدا تمتنع عن طاعته، تمتنع عن طاعته. بل من عظم هذا أيها الإخوة، المرأة الصالحة تعلم أن الطاعة واجبة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأن المرأة يا إخواني بتخاف إذا ما أطاعت زوجها، لأنها صالحة إذا عصت زوجها تقلق، بصيبها قلق. لأن الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من سيده، العبد الهارب من سيده، عبد أبق من سيده من مواليه حتى يرجع إليهم، كانوا قديما العبيد، ربما البعض يهرب من عند سيده، هذا إذا صلى لا ترتفع صلاته فوق رأسه. اسمع الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. هذه المرأة التي تعصي زوجها لا ترفع صلاتها فوق رأسها، تعصي زوجها. فالمرأة الصالحة تضطرب، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض إلا دخلت الجنة، فهي تسعى. الصالحة ماذا تريد؟ تريد الجنة. المرأة الصالحة ماذا تريد؟ تريد الجنة، فتسعى لرضا زوجها. وإذا ماتت، وإذا الرجل بات وزوجها عليها غضبان، دعاها إلى فراشها فأبت، إلى فراشه فأبت وفبات وهو غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح. قول يا الله أنا كيف؟ لأنها صالحة. هل أطيق لعنة الملائكة؟ هل أطيق أن صلاتي لا ترفع فوق رأسي؟ إذن صالحة هذه. قال الله: فالصالحات. يقول ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها، يعني معاشرة زوجها، كان ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه لها. إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه لها. بل حقها كما بينا، حق الزوج كما بينا مقدم على حق الوالدين، حق الزوج مقدم على حق الوالدين بالنسبة للمرأة. قال رحمه الله ابن تيمية يقول: المرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. يقول: باتفاق الأئمة ليس لها أن تطيع أبويها أباها وأمها. إذا زوجها قالت تخرجيش من البيت لا يجوز، وإما قالت لا اطلع ترديش عليه، أبوها قال لا تعالي ترديش عليه، ليس لها أن تطيع أباها وأمها إذا خالف أمر زوجها. يقول: وإذا أراد الرجل أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها. لو الزوج قال لا احنا بدنا نرحل على مكان كذا وأبوها الزوج قال نريد أن نرحل إلى مكان كذا وأبوها قال لا ترحلوش، ينبغي أن تطيع زوجها وأن تخالف أمر أبيها في ذلك، وأن تخالف أمر أبيها في ذلك. وهذا كله إذا كان الزوج متقيا لله عز وجل. بل إذا هي تعدت، شوف الصالحة، صالحة المرأة الصالحة تسمع هذه الأحاديث، تعرف كيف تعامل مع زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. شوفوا الآن قديش النساء الآن، المرأة لقلة عقولهم حتى فين بيتجرأ، بقول لها زوجها بعصب انت إذا تطلع من الدار علي الطلاق تطلع من الدار. ففي واحد بيقول له لا طلاق على طلاقك غير أطلع من الدار. يعني إيش؟ قال طلاق فوق طلاقك غير أطلع من الدار. عادي قول أي مشكلة خلاص الفراق، هي بتقول الفراق سهل، أسهل شيء كلمة طلقني وبدكاش مشوف زوج ثاني. شو الأزواج على الدور الآن، طلقني. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. قال عليه الصلاة والسلام المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يرفضن أزواجهن من غير بأس ومن غير علة، من غير بأس ومن غير علة. فهذه انظر الترهيب طبعا لما تسمع قول الله فالصالحات، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تعلم هذا الحديث، المرأة الصالحة فالصالحات، المرأة الصالحة تحرص أن تبعد زوجها عن كل سوء ومعصية، هذه المرأة الصالحة، وأن تبعد بيتها عن كل معصية. يعني امرأة تذكر بتقول كنت أنا وزوجي في، وهذا كتاب في هذه قصة مذكورة في كتاب للنساء فقط، تقول كنت أنا وزوجي في أحسن حياة في طاعة الله قيام ليل، ورزقنا بطفلة صغيرة أقوم أنا وياه قيام الليل وقنعنا بالشيء اليسير حتى أغرينا مرة بشركة فيها مساهمات أسهم ربوية، فدفع زوجي كل ما معه. شوف أول شيء كنا متحابين متآلفين، قال فدفع زوجي كل ما معه حتى يدخل في الأسهم، وبعت الحلي التي ألبسها ودفعتها في الأسهم، ثم انخفضت بعد ذلك الأسهم وخسرنا. وتذكرت قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبعد ما سئم مني بعد ذلك إذا به يطلقني 3 تطليقات. قالت سبحان الله فتذكرت يوم أن جمعتنا الطاعة ويوم أن فرقتنا المعصية. تذكرت، هذا من أعظم الإحسان، الصالحة تدخل الدين في بيتها، تدخل الدين على زوجها. تقول تذكرت يوم أن جمعتنا الطاعة ويوم أن فرقتنا المعصية. كذلك أيها الإخوة المرأة الصالحة قال فالصالحات قانتات، قانتات. شوف من صلاحها تحرص على طاعته في أي حال وفي أي حين. أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس، امرأة أبي بكر، أسماء بنت عميس أوصى أن تغسله، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا مات، يجوز. يا عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، يجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط، الرجل يغسل الزوجة والزوجة تغسل زوجها فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، يعني إلا أمهات المؤمنين. فإذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته. فهو أوصى رضي الله عنه، أوصى رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس، قالت رضي الله عنها ففعلت. وكانت رضي الله عنها صائمة، فسألت من حضر من المهاجرين، قالت إني اليوم صائمة وهذا يوم شديد البرد، هل علي من غسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والأمر هنا إنما هو للندب، يعني سنة وليس واجبا. يغسل الميت السنة أن يغتسل. قال ابن عباس: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغسل الموتى، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. دل ذلك أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للندب والسنية. فمن غسل ميتا السنة أن يغتسل، ومن حمله فليتوضأ، كذلك السنة أن يتوضأ. فسألت: هل علي من غسل؟ هل علي من غسل؟ لأن البرد شديد وهي صائمة، هل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وكان أبو بكر رضي الله عنه عزم عليها وهو في سكرات الموت، أقسم عليها أن تفطر، كانت صائمة، عزم عليها أن تفطر، وقال: هو أقوى لك، يعني حتى يتيسر لك أن تغسلين. قالت رضي الله عنها: فذكرت يمينه أنه عزم علي، يعني من هول الموقف لما مات وهي تغسل، تذكرت أنه أقسم علي أن أفطر في ذاك اليوم صيام نافلة، وصائم النافلة أمير نفسه، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر. قالت رضي الله عنها: فذكرت يمينه في آخر النهار قبل غروب الشمس بقليل. قال: فدعت بماء فشربت، فقالت: والله لا أتبعه اليوم حنثا، يعني لا والله لا أخالف يمينه، لأنه أقسم علي أن تفطر. متى أطاعته يا إخواني؟ بعد موته، بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. وقول سبحان الله العظيم، هذه الزوجة الصالحة تطيع زوجها حتى بعد موته رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك كنا الصالحات، فالصالحات كنا وفيات حافظات لأزواجهن. كانت أسماء تحت الزبير بن العوام، وكان الزبير شديدا عليها، وتشكو ذلك إلى أبيها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تشاوره، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. فلم تتزوج أسماء رضي الله عنها بعد الزبير، لم تتزوج أسماء رضي الله عنها بعد الزبير. وكذلك أم الدرداء، سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة في آخر أزواجها، أو لآخر أزواجها، خطبها معاوية رضي الله عنه بعد ما مات أبو الدرداء، فقالت: المرأة لآخر أزواجها، تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح بشواهده. وقال حذيفة رضي الله عنه لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، هذه في الجنة تكون لآخر أزواجها في الدنيا. فمن وفاء أسماء رضي الله عنها ووفاء أم الدرداء حتى لصلاحها ولطاعتها ولحبها لزوجها ما تزوجت بعده رضي الله عنها. وانظروا هذا الموقف يا إخواني، موقف فاطمة بنت عبد الملك، هذه المرأة التي التاريخ ما عرف مثلها، بنت أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، أبوها أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان سلطان عظيم على الشام والعراق والحجاز واليمن والسند وبلاد ما وراء النهر ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا، يا الله، كل هذا يحكمهم عبد الملك بن مروان. وبعد ذلك تزوجت هذه بنت عبد الملك بن مروان، تتزوج فاطمة بنت عبد الملك، تتزوج عمر بن عبد العزيز، وكانت أختا لأربعة من خلفاء الإسلام: الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، وزوجها عمر بن عبد العزيز خليفة. حتى الشاعر بيقول: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. وهذا ما اجتمع لأحد أن يكون أربع من إخوانها خلفاء وزوجها خليفة وأبوها خليفة. ولما زفت لعمر بن عبد العزيز زفت وهي تحمل بأثقل ما يملك من الذهب والفضة، وقالوا كسيت بقرطي مارية. قرطي مارية هذا معروف عند العرب إنه من أغلى الأشياء وأثمنها من اللؤلؤ والجواهر، كسيت لما زفت إلى عمر بن عبد العزيز. ومع ذلك أيها الإخوة، تعيش هذه المرأة، شوف، تعيش مع مر العيش مع عمر بن عبد العزيز، يعني شدة العيش لما تولى الخلافة رضي الله عنه. ودائما أنا أذكر موقف هذا لهذا الخليفة التقي الصالح، هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز لما مر بعد وفاته، هو حكم ترى تظن حكم 20 سنة أو 50 سنة، سنتين ونيف، سنتين حكم عمر بن عبد العزيز، سنتين وقليل فقط، هذه مدة حكم عمر بن عبد العزيز الخليفة هذا الذي يذكره عنه، سنتين ونيف، لكن سبحان الله ملأها عدلا وملأها قسطا. هذا الموقف أنه بعد ما مات، لأنه أخذ أموال بني أمية ووزعها على المسلمين، وزعها على المسلمين وأجعلها في بيت المال، وقال لزوجته أنا أريد نفسي للمسلمين ونذرت نفسي للمسلمين، فإما أن ترضي أن تبقى على هذا الحال عندي، وإما أن تلحقي بأهلك. قالت رضي الله عنها ورحمها، والله منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أكثر من سنتين ما اغتسل غسل الجنابة لا من احتلام ولا من جماع، أكثر من سنتين لا من جنابة ولا من احتلام، ما كان عنده وقت إلا للمسلمين. فقال لها أنا ما لا أستطيع أن نسوي بين المسلمين وبينك، إما أن تبقي عندي على هذا الحال أو أنا ألحقك بأهلك. فالموقف هذا العظيم أنه لما جمع أموال بني أمية وبعد وفاته قالوا هناك صندوق في بيت عمر بن عبد العزيز قد أخذ أموالنا وسلبها وضحك علينا وزعم أنه يعدل بين الناس، هذا الصندوق قد ملأه جواهر وذهب وفضة، كل الأموال اللي أخذها ما جعلها بيت المال المسلمين، جعلها لنفسه. فلما علمت بذلك امرأته فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة بنت عبد الملك لما علمت بذلك ووصل إليها الخبر قالت سبحان الله بكت بكت، قال أتعلمون ما في هذا الصندوق؟ إنه ثوب أسود بال كان عمر إذا جن الليل يلبسه، ثوب هذا المرقع الأسود البالي يلبسه ويقف في محرابه ويبقى يناجي ربه حتى يصبح عليه الصبح. فلما جاءوا فتحوا الصندوق والله فعلا هذا الثوب الأبيض يلبسه ويقوم يصلي فيه قيام الليل، فعرفوا هذه الفضيلة لأنهم اتهموا بهذا الاتهام. فصدق الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت، لولا أن هؤلاء حسدوه وتكلموا بهذا الكلام ما عرفنا هذا الخبر أنه كان له هذا الثوب يقوم به الليل رحمه الله. فهذه المرأة شوف الصالحات، هذه المرأة لما مات عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لأولاده شيئا، جاءها أمين بيت المال فقال لها يا سيدتي المجوهرات التي وضعتيها أنت كلها التي لك وزفت بها يوم عرسة وضعتها في بيت المال، أمرها عمر أن تضعها في بيت المال، قال لها خازن بيت المال هذه الأموال هي لك وأنا اعتبرتها أمانة في بيت المال وحفظتها لهذا اليوم، لأنه لما مات الخليفة ما كان عندها شيء. فقالت له فاطمة بنت عبد الملك قد وهبتها لبيتي مال المسلمين طاعة لزوجي أمير المؤمنين وما كنت لأطيعه حيا ثم أعصيه ميتا، وما كنت لأطيعه حيا ثم أعصيه ميتا. إذن أول صفة للمرأة التي تقبل قوامة الرجل قال فالصالحات، وثانيا قانتات. فما معنى قانتات وما معنى حافظات للغيب بما حفظ الله؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.